أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عباده الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قبل أن نكمل شرح المتن، وقبل أن نتعرض للقسم الخامس من أقسام دخالة الشيخ المأمور به الذي تعرض له المتن، نوضح العبارة التي تقدمت معنا بالأمس عندما كنا نتكلم عن القسم الثاني من هذه الأقسام، وهو ما يكون شرطا للطبيعة المأمور بها. هناك قال المتن: وأخرى بأن يكون أي الشيء الدخيل في المأمور به خارجا عن المأمور به، لكنه كان هذا الشيء الدخيل في المأمور به مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه أي في المأمور به بدونه، أي بدون هذا الشيء. كما قلنا الخصوصية المأخوذة في الصلاة مثلا، يعني الغرض الداعي إلى الأمر بالصلاة والمصلحة اللزومية الكاملة في الصلاة، وهي كما فرضنا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذه الخصوصية لا تتحقق بدون الطهارة، يعني لابد من الاتيان بالصلاة عن طهارة من أجل تحقق هذه الخصوصية فعلا، من أجل ترتب الأثر فعلا، من أجل تأثير المقتضي وهو الصلاة في مقتضاه وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فعلا. قال: كما إذا أخذ شيء مسبوقا كالوضوء مثلا الذي هو عليكم السلام، الذي هو يكون سابقا للصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله، كالوضوء الذي يكون سابقا للصلاة ومتقدما عليها بناء على تفسير الوضوء بماذا؟ لأنه الأفعال نفس الأفعال، أو ملحوقا به بالمأمور به كالغسل الليلي بالنسبة لصلاة المستحاضة كثيرة، أو مقارنا له كماذا؟ كالوضوء فيما لم نفسره بنفس الأفعال، وإنما بالأثر الحاصل من الأفعال وهو الطهارة، فإنه عند ذلك يكون مقارنا للصلاة. متعلقا للأمر، العبارة هكذا: كما إذا أخذ شيء بين عرضين مسبوقا أو ملتوقا به أو مقارنا له أي للمأمور به، متعلقا للأمر، يعني متعلقا للأمر متعلق بقوله أخذ، أي أخذ شيء متعلقا للأمر. فبالأمس نحن توقفنا في هذه العبارة أن الشرط كيف يكون متعلقا للأمر مع أنه ماذا؟ مع أنه الماتن اعترف أن الشرط خارج عن المأمور به في أول كلامه في القسم الثاني، قال: وأخرى بأن يكون خارجا عنه، خارج عن المأمور به، معنى المأمور به ما تعلق به الأمر، معنى المأمور به ما تعلق به الأمر. فإذا كان الشرط خارجا عن المأمور به يعني لم يتعلق به الأمر، فما معنى قوله بعد ذلك أخذ شيء متعلقا للأمر؟ نقول بأنه المراد من قوله أخذ شيء متعلقا للأمر أن الشارع عادة إنما يرشد إلى شرطية شيئين للمأمور به لا من خلال بيان الشرطية صريحا، يعني ما عندنا آية أو رواية تقول أقيم الصلاة ثم تأتي آية أو رواية تقول الوضوء أو الطهارة شرط للصلاة، وإنما الشارع يبين شرطية شيء للمأمور به من خلال ماذا؟ من خلال الأمر به، فيكون الأمر إرشادا إلى شرطيته للمأمور به، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم أمر، إلا أن هذا الأمر كما يقول الفقهاء ليس أمرا مولويا، وإنما هو أمر إرشادي، إرشاد إلى أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، كالأمر الذي ورد مثلا في الاغتسال من الجنابة قبل طلوع الفجر بالنسبة لمن يريد الصوم، فهذا الأمر بالاغتسال قبل طلوع الفجر إرشاد إلى أن الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم. فإذا المراد من قوله أخذ شيء متعلقا للآمر، الشرط يؤخذ عادة هكذا تبين شرطيته، هذا الشيء السابق أو اللاحق أو المقارب للمأمور به يؤخذ متعلقا للآمر، لأن الأمر المتعلق به لا يكون أمرا مولويا بل يكون أمرا إرشاديا، يراد منه الإرشاد إلى شرطية هذا الشيء للمأمور به. هذا توجيه العبارة. الآن وصل بنا الكلام إلى القسم الخامس من الأقسام التي تعرض لها المتن، لأنه أيها الأخوة قلنا نحن أنه عندما تكلم المتن عن أنحاء دخل شيء في المأمور به ذكر خمسة أقسام، تعرضنا للأقسام الأربعة الأولى وهي ما يكون جزءا للطبيعة المأمور بها، ما يكون شرطا للطبيعة المأمور بها، ثم ما يكون جزءا للفرد وما يكون شرطا للفرد. القسمان الأولان جزء الطبيعة وشرط الطبيعة دخيلان في نفس الطبيعة والماهية المأمور بها، أما الجزءان الثانيان جزء الفرد وشرط الفرد فليسا دخيلين في الطبيعة والماهية المأمور بها، وإنما هما دخيلان في تشخصها وتحققها في الخارج. الآن القسم الخامس اللي هو ما يكون المأمور به ضرطا له ليس دخيلا لا في الطبيعة المأمور بها والماهية المأمور بها ولا في تشخصها وتحققها في الخارج، وإنما علاقة هذا الشيء بالمأمور به هي علاقة ضرطية، فالمأمور به يكون ضرطا لتعلق الأمر بهذا الشيء، لأن الأمر بالشيء قد يتعلق مطلقا كما في الأمر الاستحباب، قد يتعلق به مطلقا كما في الأمر الاستحباب بالصدقة، أقول يستحب الصدقة أو تصدقوا فإن الصدقة تدفع البلاء، هذا الأمر الاستحبابي المتعلق بالصدقة تعلق بالصدقة مطلقا لم يتعلق بالتصدق في ظرف خاص، وأخرى يتعلق الأمر بالصدقة ولكن لا مطلقا بل في ظرف خاص، كما لو نظر المكلف أن يتصدق على الفقير في صدقه، فعند ذلك نقول الأمر الوجوبي تعلق بالصدقة هنا ولكن لا مطلقا، تعلق بالصدقة في ظرف الصلاة، فإذا شرعت الصلاة وصارت بأثناء الصلاة عند ذلك يتعلق الأمر الوجوبي بالصدقة، هنا تعلق الأمر بالصدقة ولكن لا مطلقا بل في ظرف خاص. فلنسأل سؤالا، إذا نظر المكلف أن يتصدق على الفقير أثناء صلاته هل تصير هنا الصلاة على الفقير جزءا أو شرطا للطبيعة والماهية المأمور بها؟ يعني إذا لم يتصدق على الفقير أثناء صلاته تبطل الصلاة؟ لا، الطبيعة الصلاتية تتحقق حتى لو لم يتصدق على الفقير، وإن كان آثما بعدم تصدقه على الفقير أثناء صلاته لأنه نذر أن يتصدق أثناء صلاته يأثم، ولكن الطبيعة الصلاتية تتحقق أو لا تتحقق؟ تتحقق. بما أن الطبيعة الصلاتية تتحقق ولو لم يتصدق فهذا يكشف أن الصدقة ليست جزءا ولا شرطا للطبيعة المأمور بها. ليش؟ لما تقدم معنا من أن جزء وشرط الطبيعة المأمور بها تنتفي الطبيعة ولا يتحقق الامتثال بانتفاء الجزء أو بانتفاء الشرط، كما قلنا صلاة من دون ركوع لم تمتثل الأمر الصلاتي، لم تحقق الطبيعة والماهية المأمور بها، صلاة من دون طهارة لم تمتثل الأمر الصلاتي، لم تحقق الطبيعة المأمور بها، أما من نذر أن يتصدق أثناء صلاته حتى لو صلى من دون أن يتصدق تحققت الطبيعة المأمور بها وتحقق الامتثال، فإذا هذه الصدقة ليست جزءا ولا شرطا للطبيعة والماهية المأمور بها. طيب اسأل سؤال، هل صدق على الفقير هل هي دخيلة في تشخص الطبيعة المأمور بها؟ يعني الصدقة أثناء الصلاة هل توجب كون هذا الفرد الصلاة أكمل؟ لا، أصلا الصدقة مستقلة عن الصلاة، الصدقة أثناء الصلاة وإن كانت واجبة بمقتضى النذر إلا أنها لا توجب أكملية الفرد صداقي. واضح الكلام؟ فإذا أو أنقصية الفرد الصلاطي ليست مؤثرة في ملاك الطبيعة الصلاطية كمالا أو نقصا. هل بتقلي خب الصدقة قد توجب تشتت الذهن وعدم إقبال النفس على الصلاة؟ بقول لك عند ذلك عدم الإقبال يوجب نقص ملاك الصلاة وضعف ثوابها، مو الصدقة. الصدقة بما هي صدقة لا لها دخل لا في كمال الصلاة المأتي بها ولا في نقصها. نعم إذا استلزمت الصدقة، إذا استلزمت الصدقة عدم إقبال وانصراف ذهن وعدم إقبال على الصلاة، عند ذلك يصير عدم الإقبال وعدم التوجه هو الموجب للنقص، ولكن ليس بالضرورة أن تستلزم الصدقة ذلك. وأكبر مثال وأكبر شاهد على أنه ليس بالضرورة أن تستلزم الصدقة ذلك هو فعل أمير المؤمنين عليه السلام الذي تصدق بالخاتم على الفقير أثناء صلاته، ونزلت الآية في مقام الثناء والمدح وبيان أنه هو ولي أمر المسلمين بعد رسول الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رابع. فإذا هذه الصدقة بما أنها لا توجب كمالا ولا نقصا في الفرد الصلاة المأتي به، فإذا هل هي دخيلة في تشخص طبيعة الصلاة الطبيعة الصلاطية والمهية الصلاطية؟ ليست دخيلة في التشخص، ليست دخيلة في نفس الطبيعة والمهية المأمور بها ولا دخيلة في تشخصها. يعني هذه الصدقة لا هي جزء ولا شرط للطبيعة المأمور بها ولا هي جزء ولا شرط للفرد المأتي به. فإذا ما علاقتها بالمأمور به؟ علاقتها بالمأمور به علاقة أفرادية، الإتيان بالصلاة الإتيان بالمأمور به ضرف لمطلوبية الصدقة، ضرف لمطلوبية الصدقة. من نذر التصدق أثناء صلاته تصير الصلاة، يصير المأمور به المأتي به ضرفا لماذا؟ لمطلوبية صدقة. من دون أن تكون هذه الصدقة دخيلة لا في الماهية المأمور بها ولا في تشخصها وتحققها في الخارج، بل المأمور به محظورات لمطلوبية الصدقة. مثال آخر كما قلنا بالأمس، لعله بعض الدرس تكلمنا في ذلك بالأمس، وهو مثال الأدعية اليومية في أيام الصوم. يستحق في اليوم الأول أن تدعو بالدعاء الكذائي، وفي اليوم الثاني أن تدعو بالدعاء الكذائي، أو بعض الصلوات المستحبة في أيام الصوم. يستحق في اليوم الأول أن تصلي ركعتين تقرأ فيهما كذا وكذا، في اليوم الثاني تصلي ركعتين تقرأ فيهما كذا وكذا. كل هذه المطلوبات، مطلوبية الأدعية اليومية، مطلوبية الصلوات اليومية في أيام الصوم، كلها علاقتها بالصوم من قبيل القسم الخامس، يعني علاقة ظرفية. الصوم ظرف لمطلوبية الدعاء، الصوم ظرف لمطلوبية هذه الصلاة، وليست هذه الأدعية وهذه الصلوات دخيلة لا في الطبيعة والماهية المأمور بها في الصوم ولا في تشخصها. يعني بسألكم، من لم يدعو بهذه الأدعية أو من لم يأتي بهذه الصلوات تبطل صلاته؟ لا يبطل صومه؟ لا لا يبطل صومه. فإذا هذه الأدعية وهذه الصلوات غير دخيلة في الطبيعة الصومية في طبيعة الصوم، لا على نحو الجزئية ولا على نحو الشرطية. طيب من أتى بهذه الأدعية أو أتى بهذه الصلوات في أيام الصوم، هذا يوجب أكملية صومه؟ لا لا. قد يكون من صام ولم يأتي بهذه الأدعية ولم يأتي بهذه الصلوات قد يكون صومه أكمل. واضح؟ بخلاف من صام مع الأدعية بهذه الأدعية وهذه الصلوات. فلما علاقة ما ارتباط هذه الأدعية وهذه الصلوات بالصوم؟ اليوم الصومي محظورات، الصوم محظورات لمطلوبية هذه الأدعية وهذه الصلوات، ظرف لمطلوبية، ظرف لاستحبابها، ظرف لاستحبابها. هذا هو القسم الخامس من أقسام دخلت شيء في المأمور بما يكون المأمور به محظوظات لمطلوبية هذا الشيء، إما مطلوبيته على نحو الوجوب كما في نذر الصدقة الصلاة، أو لمطلوبيته على نحو الاستحباب كما في الأدعية والصلوات في أيام صوم. واضح الكلام؟ بعض الحواشي رأيت وبعض المدرسين مثلوا للقسم الخامس بالقنوت في الصلاة، وبالأمس نبهنا بعد الدرس أن هذا التمثيل لا يصح، لأن الصلاة ليست محض ظرف لمطلوبية القنوت، ليس القنوت ذا ملاك مستقل في عرض ملاك الصلاة، وإنما القنوت يوجب أكملية الصلاة. الفرد الصلاتي الواجب للقنوت أكمل من الفرد الصلاتي الفاقد للقنوت. القنوت ليس له ملاك مستقل عن ملاك الصلاة، وإنما يوجب أقوائية في ملاك الصلاة. لذلك الصحيح أن القنوت من أي قسم من الأقسام؟ من القسم الثالث، وهو ما يكون جزءا للفرد، يعني ماذا؟ دخيلا في تشخص الطبيعة المأمور بها، وليس من القسم الخامس. ليس من القسم الخامس. قال: ثم إنه ربما يكون الشاء مما يندب إليه فيه، يعني مما يندب إلى هذا الشاء في المأمور به، في الظرفية يندب إلى هذا الشاء في المأمور به، يعني المأمور به ظرف لماذا؟ للأمر الندبي لهذا الشاء، بلا دخل له أي لهذا الشيء أصلا، لا شطرا ولا شرطا في حقيقته، يعني في الطبيعة المأمور بها، في طبيعة وماهية المأمور به، ولا في خصوصيته وتشخصه. كما مثلنا الصدقة في أثناء الصلاة ليست دخيلة لا في طبيعة الصلاة وماهية الصلاة المأمور بها، لا على نحو الشرطية ولا على نحو الشرطية، وليست دخيلة في تشخص الطبيعة الصلاطية لا على نحو الشرطية ولا على نحو الشرطية، بل الصلاة محبوبة للأمر الوجوب بالصدقة بالنسبة لمن نذر أن يتصدق في صلاته. قال: بل له دخل ظرفا في مطلوبيته، بل له أي للمأمور به دخل ظرفا، يعني على نحو الظرفية، في مطلوبيته أي في مطلوبية هذا الشيء. واضح الكلام؟ ما لم تشرع في الصلاة ما في أمر وجوب بالصدقة أيها النادر، مجرد أن تشرع في الصلاة وتصير في أثناء الصلاة يحدث الأمر الوجوب بالصدقة، فالصلاة المأمور بها ضرفا للأمر الوجوب بالصدقة، الصام المأمور به ضرفا للأمر الاستحبابي بالدعاء الكبائي أو الصلاة الكبائية. واضح الكلام؟ قال: بحيث لا يكون أي هذا الشيء مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه، أي في أثناء المأمور به، في أثناء امتثال المأمور به. سطلع ذلك واضحة. قال: فيكون أي الشيء، هذا الشيء يكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب، مطلوبا نفسيا، يعني أيها الأخوة الصدقة مطلوب نفسي، مطلوب نفسي على نحو الوجوب بمقتضى النذر، ولكن في ضمن الصلاة واجبة. الدعاء كما لو نذر مثلا: لله علي إذا صمت يوم الجمعة، إذا صمت يوم الجمعة أن أدعو بدعاء السمات. منيح؟ الآن الصوم يوم الجمعة مستحب أو واجب؟ مستحب. ولكن دعاء السمات إذا صام يوم الجمعة صار بمقتضى النذر واجب، فدعاء السمات مطلوب نفسي، ولكن ظرف مطلوبيته هو ماذا؟ هو المستحب، هو صوم يوم الجمعة. فإذا قد يكون المأمور به الواجب ظرفا لمطلوبية هذا الشيء، كما في الصلاة الواجبة التي هي ظرف لمطلوبية الصدقة بالنسبة لمن نذر الصدقة أثناء صلاته. وقد يكون المأمور به المستحب ظرفا لمطلوبية هذا الشيء، كما في صوم يوم الجمعة المستحب الذي هو ظرف لوجوب دعاء السماك بالنسبة لمن نذر أن يقرأ دعاء السماك إذا صام يوم الجمعة. واضح الكلام؟ فإذا صارت عبارة هكذا، فيكون هذا الشيء مطلوبا نفسيا، مطلوب نفسي إما على نحو الوجوب وإما على نحو الاستحباب. في واجب أو مستحب، لأن المأمور به الذي يكون ظرفا لهذا المطلوب النفسي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قال: كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده. بل نكمل ثم نزل هذه العبارة. قال: فلا يكون الإخلال به، يعني بهذا الشيء، لا يكون الإخلال بهذا الشيء موجبا للإخلال به، أي بماذا؟ بالمأمور به. الإخلال بهذا الشيء لا يكون موجبا للإخلال بالمأمور به ماهية، لا يوجب الإخلال بالمأمور به لا ماهية، يعني لا يوجب الإخلال بالطبيعة المأمور بها، ولا تشخصا وخصوصية أصلا. يعني هذا اللي نذر أن يتصدق أثناء صدقه ولم يتصدق، لم يخل لا بالطبيعة المأمور بها بحيث أن صلاته تكون فاسدة إذا لم يتصدق، ولم يخل بماذا؟ بخصوصية الطبيعة. يعني لا نقول له صلاتك أنقص لأنك لم تتصدق أثناءها، لا، ترك الصدقة ممن نذر أن يتصدق أثناء صلاته لا يوجب فساد الصلاة، بالتالي لا يخل بالطبيعة المأمور بها، ولا يوجب نقص الصلاة، بالتالي لا يخل في الخصوصية ولا يؤثر في مرحلة التشخص حتى، لأن الصلاة نحو ظرف لماذا؟ لمطلوبية الصدقة. صدق واضح الكلام بالنسبة للعبارة اللي تجاوزناها بين معك؟
لا، أنه المطلوب النفسي قد يكون مستحب قبل ما، يعني كما الاسترشاق والبعض مضافة
بل بس قبل أحدهما. شو المقصود من قبل أحدهما؟ بل لا، كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده، لأن هذا المطلوب الذي يكون المأمور به ظرفا له، هذا المطلوب الذي يكون المأمور به ظرفا له كما قلنا له بلاد مستقل، وقد يكون مطلوبا قبل المأمور به أو بعده، كما مثلنا مثلا كما مثلنا بمثلا نذر المكلف أن يدعو في إذا صام يوم الجمعة أن يدعو بدعاء معين، فالدعاء مستحب ومطلوب مطلقا، الدعاء مستحب ومطلوب مطلقا، ولكن إذا نذر أن يدعو بدعاء معين في يوم الصوم فإن الصوم يصير ظرفا لمطلوبية هذا الدعاء على نحو الوجوب، لمطلوبية هذا الدعاء على نحو الوجوب. كذلك المثال اللي ذكرتموه الاستنشاق مثلا، الاستنشاق لمن أراد أن يتوضأ، الاستنشاق قبل الوضوء هذا مستحب في نفسه قبل الوضوء، ولكن إذا نذر المكلف أن يستنشق في وضوئه أو أن يتمضمض في وضوئه فإنه يصير ماذا؟ الوضوء ظرفا لمطلوبية هذا الأمر على نحو الوجوب. أو بعده كما لو كالتعقيد مثلا فإنه مستحب بعد الصلاة، ولكن إذا نذر أن يعقب في صلاته تصير هذه الصلاة ظرفا لمطلوبية هذا التعقيب على نحو الوجوب. فإذا هذه الأمور التي يكون المأمور به ظرفا لمطلوبيتها هي ماذا؟ هي مطلوبات نفسية، يعني مطلوبات في حد ذاتها وفي حق نفسها، ولكن قد يصير المأمور به ظرفا لمطلوبيتها على نحو الوجوب مثلا، كما قلت في من نذر الصدقة أثناء صلاته، الصدقة في نفسها مطلوبة أم لا؟ مطلوبة. الصدقة في نفسها أمر مطلوب، سواء قبل الصلاة بعد الصلاة أثناء الصلاة مطلوب نفسي، ولكنه مطلوب نفسي على نحو الاستحباب. إذا نذر المكلف أن يتصدق أثناء صلاته، تصير الصلاة ضرقا لمطلوبية الصدقة على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب. على كل حال، واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ إذا عرفت هذا كله، يعني إذا عرفت هذه الأقسام، لأنه كل قلنا تقسيم أنحاء كفالة شيء المأمور به إلى هذه الأقسام الخمسة كان لأجل أي غرض؟ قلنا غرض الماثل من هذا التنبيه رد التفصيل الذي ذهب إليه الوحيد البهبهاني والشيخ الأعظم بالنسبة لوضع أسماء العبادات. أسماء العبادات الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه والوحيد البهبهاني كذلك ذهبا إلى ماذا؟ ذهبا إلى القول بالوضع الصحيح بالنسبة للأجزاء. أما بالنسبة للشرائط فقالوا نلتزم بالنسبة للشرائط بالوضع للأعمال، فكانا صحيحيين فيما يعود إلى الأجزاء وأعميين فيما يعود إلى الشرائط. خلاصة الكلام، البهبهاني والشيخ الأعظم فصلا ما بين الأجزاء والشرائط، فالتزموا بالصحيح في الأجزاء وبالأعم في الشرائط. الأخوان يريد أن يرد هذا التفصيل في هذه المسألة، لذلك قال إذا عرفت ذلك كله، يعني إذا اتضحت عندك هذه الأقسام، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها. هذا أي قسم الآن بدأ بهذه الأقسام، بل يبين أي قسم من هذه الأقسام دخيل في التسمية وأي قسم غير دخيل في التسمية بناء على الوضع الصحيح. أي قسم هو دخيل في التسمية وأي قسم غير دخيل في التسمية؟ بدأ بأي قسم؟ بالقسم الخامس، ما ندب إليه في العبادات نفسيا. لا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها، كما في مثلا الصوم، كما قلنا الأدعية اليومية اللي هي ندب إليها وضرب الندب إليها هو الصوم، أو الصلوات، أو الصلوات اليومية في أيام الصوم ندب إليها، ضرب الندب إليها أيام الصوم. أو بالنسبة للصلاة، الأذكار المستحبة في الصلاة، عندنا ذكر واجب وعندنا ذكر مستحب، الأذكار المستحبة ندب إليها ضرب الندب إليها هو الصلاة. هذه الأمور التي ندب إليها نفسيا في ماذا؟ في العبادات، بحيث تكون العبادات ضرقا لمطلوبية هذه الأمور كالأذكار المستحبة، هل هي دخيلة في التسمية بناء على الوضع الصحيح؟ هل هي دخيلة في التسمية؟ قطعا لا. يعني إذا لم آتي بالذكر المستحب يصدق على العبادة أنها صلاة أم لا؟ يصدق على العبادة، فلا شك يصدق على العبادة أنها صلاة. إذا لم آتي بالأدعية اليومية في أيام الصوم يصدق على العبادة المأتي بها أنها صوم أم لا؟ يصدق علينا أنها صوم. فإذا القسم الخامس داخل في التسمية أو خارج عن مقام التسمية؟ خارج عن مقام التسمية. لا شك في صدق الاسم حتى مع ترك هذه الأمور وفقد هذه الأمور، لا شك في صدق اسم الصلاة حتى مع ترك الأذكار المستحبة، لا شك في صدق اسم الصوم حتى مع ترك الأدعية المستحبة والصلوات المستحبة. فإذا بناء على وضع أسماء العبادات للصحيح كما هو الصحيح، يعني كما ذهب إليه الماثل، القسم الخامس خارج عن مقام التسمية. طيب، قال وكذا، شو يعني وكذا؟ يعني وكذا لا شبهة في ماذا؟ في عدم دخل ما له، في عدم، في أنه لا يدخل في مقام التثنية ما له دخل في تشخصها مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني شطرا أو شرطا، ما له دخل في مقام التشخص. مثل القنوت مثلا، القنوت بناء على الوضع الصحيح داخل في مقام التثنية؟ لا، لأنه يا أخوان الصلاة الفاقدة للقنوت أو العبادة الفاقدة للقنوت أليس لها، ألا يصدق عليها اسم الصلاة حتى بناء على الوضع الصحيح؟ طبعا حتى بناء على الوضع الصحيح الصلاة الفاقدة للقنوت أو العبادة الفاقدة للقنوت يصدق عليها اسم الصلاة. أو مثل الكون في المسجد اللي قلنا هو دخيل في مقام التشخص على نحو شرطية للشطرية، كذلك هذا الشرط دخيل في مقام التثنية؟ لا. يعني إذا لم أصلي في المسجد صليت في البيت لا يصدق اسم الصلاة؟ يصدق اسم الصلاة. إذا لم أصلي في المسجد صليت في الحمام لا يصدق اسم الصلاة؟ يصدق اسم الصلاة. فإذا ما هو دخيل في مقام التشخص سواء على نحو الشطرية أو على نحو الشرطية ليس داخلا في مقام التثنية. كم قسم لحد الآن أخرجنا؟ ثلاثة أقسام. القسم الخامس والقسمين الثالث والرابع. بقي عندنا قسمان فقط، ما يكون جزء الطبيعة والماهية المأمور بها، وما يكون شرطا في الطبيعة والماهية المأمور بها. خذ جزء لا شك في دخوله بناء على الصحيح، الأجزاء لا شك في دخولها في مقام التسمية بناء على الصحيح، يعني الصحيحي يقول الصلاة أو العبادة الفاقدة للقراءة لا يصدق عليها اسم الصلاة، العبادة الفاقدة للركوع لا يصدق عليها اسم الصلاة، وهكذا الأجزاء لا شك في دخولها في مقام التسمية. ولكن الخلاف وقع في الشرائط. الشيخ الأعظم والوحيد البهبهاني قالوا الشرائط خارجة عن مقام التسمية، لذلك يصدق الاسم حتى مع فقد الشرط، فبالنسبة للشرائط كانوا أعميين. الأخذ يريد أن يثبت أن الشرائط كالأجزاء داخلة في مقام التسمية، لذلك قال وأما ما له الدخل شرطا في أصل ما هي فيها، مو شطرا، شطرا ما له الدخل شطرا في المهية يعني الجزء، لا شك أن الأجزاء بناء على الوضع الصحيح لا شك أنها داخل في مقام التسمية. قال وأما ما له الدخل شرطا في أصل ما هي فيها، كالطهارة بالنسبة للصلاة أو الاستقبال بالنسبة للصلاة، وأما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها، يمكن الذهاب. وقد ذهب فعلا الوحيد البهبهاني والشيخ الأعظم في تقريرات بحثي. ليش قال أيضا يمكن الذهاب أيضا؟ يعني كما ذهبنا إلى عدم دخل الأجزاء الثلاثة الأخيرة في مقام التسمية يمكن الذهاب إلى عدم دخل ماذا؟ الشرط في عدم التسمية أيضا، عطفا على ماذا؟ على ما تقدم من خروج الأجزاء الثلاثة الأخيرة اللي هي شطر الفرد وشطر الفرد وما يكون المأمور به ضبطا لمطلوبية نفسه. قال فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها. من الذي ذهب إلى ذلك أيها الأخوة؟ كما قلنا البهبهاني والأنصاري. البهبهاني والأنصاري على ما ذكر في تقرير بحث الأنصاري بماذا استدل، أو بماذا استدل من ذهب إلى خروج الشرائط عن مقام التسمية؟ استدلوا هذا. نحن كيف ميزنا بين الجزء والشرط أيها الأخوة؟ قلنا الجزء دخيل في تكون المقتضي للأثر، الشرط دخيل في فعلية التأثير بعد تمامية المقتضي، لذلك الشرط يكون متأخر مثبتا على الجزء أم لا؟ متأخر مثبتا، لأن فعلية التأثير بعد تمامية المقتضي فعلى تمامية المقتضي، فالشرط والجزء ليس في رتبة واحدة، بل الشرط متأثر رتبة عن الجزء. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا الأجزاء لا شك في دخولها في مقام التسمية، إذا أدخلنا الشرائط أيضا في مقام التسمية يصير الجزء والشرط في رتبة واحدة، مع أن الجزء والشرط بينهما طولية في الرتبة، الشرط متأخر رتبة عن الجزء، فكيف نسوي بينهما ونجعلهما في رتبة واحدة مع أن الشرط متأخر رتبة عن الجزء؟ هذه الشبهة هي التي دفعت هؤلاء إلى القول بخروج الشرائط عن مقام التسمية. واضح الكلام؟ الأجزاء لا شك في دخولها في مقام التسمية، إذا أدخلنا الشرائط معها يلزم التسوية بين الشرائط والأجزاء في الرتبة، مع أن الشرائط متأثرة رتبة عن الأجزاء كما أوضحنا. واضح الكلام؟ كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ بكل بساطة، الطولية بين الأجزاء والشرائط في الرتبة إنما هي في عالم التأثير، في عالم التأثير، في عالم الواقع والوجود الخارجي. ونحن إذا أخذنا الشرائط في مقام التسمية نكون قد سمينا بين الأجزاء ونكون قد سوينا بين الأجزاء والشرائط في مقام التسمية لا في مقام التأثير والواقع. الذي يمتنع هو التسوية بين الأجزاء والشرائط في الرتبة في مقام التأثير والواقع. نحن سوينا بين الأجزاء والشرائط في مقام التسمية لا في مقام التأثير والواقع. فالطولية بين الأجزاء والشرائط محفوظة حتى إذا ماذا؟ إذا سوينا بينهما في مقام التسمية. نعطي مثال توضيحي على ذلك. يا أخوان، العلم المعلول بينهما طولية بلا شك، المعلول متأثر رتبة عن العلم. هذا طولية وين؟ هذا التفاوت الرتبي وين؟ في عالم الواقع. طيب، إذا جيت أنا أخذت العلة والمعلول معا في مرتبة الموضوعية للحكم وحكمت عليهما بحكم واحد، النار والإحراق، النار والإحراق علة ومعلول أم لا؟ بينهما تفاوت رتبي في عالم الواقع أم لا؟ طيب جيت أنا هكذا، النار والإحراق حادثان، هوني أخذت العلة والمعلول، النار والإحراق في مرتبة موضوع الحكم وحكمت عليهما بحكم واحد، سويت بينهما في الرتبة أم لا؟ بس في أي مقام؟ في مقام الموضوعية للحكم في عالم الذهن، مو في مقام الواقع وفي عالم التأثير في عالم الواقع. الممتنع هو التسوية بينهما في الرتبة في عالم التأثير وفي عالم الواقع. أنا سويت بينهما في الرتبة في مقام موضوعيتهما للحكم وفي عالم الذهن، ما في مشكلة. كذلك بالنسبة للأجزاء والشرائط، التفاوت الرتبي بين الأجزاء والشرائط وتأخر الشرائط رتبة عن الأجزاء في عالم التأثير والواقع، نحن سوينا بينهما في عالم التسمية، فعالم التسمية ما له علاقة بعالم التأثير والواقع، لذلك هذه الشبهة في غير محلها. هذا أولا. ثانيا، بماذا استدل الماتن على أن الشرائط دخيلة في مقام التسمية؟ قال راجع الأدلة التي استدلنا بها على وضع أسماء العبادات الصحيح من العبادات. هذه الأدلة كما تدل على دخول الأجزاء في مقام التسمية تدل على دخول الشرائط في مقام التسمية. نستعرض بعض الأدلة أو نستذكر بعض الأدلة. مثلا واحد من الأدلة ماذا كان؟ تبادل. المتبادل من لفظ الصلاة هو خصوص العبادة الواجبة للأجزاء أو الواجبة للأجزاء والشرائط معا؟ الواجب للأجزاء والشرائط. واحد من الأدلة صحة السلب عن الفاسد، فقط يصح سلب اسم الصلاة عن العبادة الفاقدة للجزء أو يصح سلب اسم الصلاة أيضا عن العبادة الفاقدة للشرط؟ أيضا يصح سلب اسم الصلاة عن العبادة الفاقدة للشرط، إذا بدل أن الشرائط داخلة في مقام التسمية. واحد من الأدلة الروايات التي سببت ونفت اسم الصلاة عما يكون فاقدا للجزء، مثلا لا صلاة إلا بفاتحة كتاب. خب مثل ما عندنا لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، عندنا أيضا لا صلاة إلا بطهر. فإذا خلاصة الكلام، الأدلة التي استدلنا بها على وضع أسماء العبادات الصحيح كما تدل على دخول الأجزاء في مقام التسمية تدل على دخول الشرائط في مقام التسمية. واضح الكلام؟ لذلك قال وأما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها كالطهارة بالنسبة للصلاة، فيمكن الذهاب أيضا يعني كما ذهبنا في الأقسام الثلاثة الأخيرة إلى عدم الدخل في التسمية، كذلك يمكن الذهاب في هذا القسم إلى عدم دخله أي شرائط الطبيعة عدم دخلها في التسمية بها، أي في التسمية بماذا؟ بأسماء العبادة. يمكن القول بذلك، ونسب إلى البهذهاني والشيخ الأعظم مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها، يعني مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا، ما له الدخل في المعية جزءا، لا شك أنه داخل فيها في مقام التسمية. واضح الأجزاء داخلة في مقام التسمية، هذا ما لا خلاف فيه، هذا المقدار المتيقن. قال فيكون الإخلال في الجزء مخلا بها أي التسمية، العبادة الفاقدة للجزء هذا يخل بالتسمية دون الإخلال بالشرط، فإن الإخلال بالشرط لا يخل بالتسمية بناء على قول البهذهان والأنصاري. لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها، انت عرفت فيما سبق ان الصحيح اعتبار الاجزاء واعتبار الصغائر في مقام التسمية، وين عرفت؟ عندما ذكرنا الادله على الصحيح. طيب شبهه انه في تفاوت رتبي ويلزم من اخذ الشرائط في مقام التسمية، التسمية في الرتبي دفعناها بان التفاوت الرتبي في عالم التاثير والواقع مو في عالم التسمية، في عالم التسمية لا معنى لا مانع من الاستواء بين الاجزاء والشرائط في عالم التسمية، الاستواء الرتبي في عالم التسمية، واضح الكلام؟ والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يوم السبت نشرح في المقدمة الحادية عشر وهي بحث